الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في درس مضى في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فأخذنا في درس مضى التجسس وخطره على المسلمين عامة وبينهم البين. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الغيبة. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يجعل المسلم يغتاب أخيه، لأنه إذا اغتاب أخاه فهو كأنه اغتاب نفسه. لا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي يكره الإنسان أن يأكل لحم أخيه ميتا، بل أنه يكره أن يأكل لحم أخيه حيا، فكيف وهو ميت؟ فهذه النفس تكرهه طبعا. فكذلك أيضا ينبغي المسلم أن يكره أيضا غيبة أخيه، وأن يذكر أخاه بما يكره في المجالس وغيرها، فإن هذا أيضا من أكل لحمه ميتا. ولهذا ذكر الإمام أبو داود وهو عند أحمد أيضا حديث أبي هريرة، وبعض العلم يضعف هذا الحديث في جهالة، لكنه بهذا المعنى، وهو عندما جاء ماعز الأسلمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف بالزنا، فرجمه أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فلما رجم قال رجل من المسلمين لرجل آخر، قال: قد ستر الله عز وجل عليه، فأبى إلا أن يرجم كما يرجم الكلب، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام منهما، فمشى، ثم جاء عند جيفة حمار، جيفة حمار معنى حمار ميت، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: ها نحن ذا يا رسول الله. فقال: كلا من هذه الجيفة. قال: وكيف نأكل يا رسول الله من جيفة ميتة؟ فقال: ما نلتما من أخيكما هو أعظم مما تأكلون من هذه الجيفة، أو قال: مما ما أكلتم من لحم أخيكما هو أعظم مما نلتما أو مما تأكل من هذه الجيفة. فلهذا فالغيبة عظيمة، وهي مصيبة على المسلمين، أنا من ناحية أنها كثيرة في المسلمين إلا من رحم الله ومن وفقه الله عز وجل، وقليل ما هم. فالغيبة انتشرت كانتشار النار في الهشيم، انتشرت بين الناس، بل حتى بين الصالحين. فلهذا من وفق لعدم لترك هذه الغيبة فهو قد وفق لخير عظيم، وما يوفق لها إلا ذو حظ عظيم، لأن من حفظ لسانه، وهي أعظم ما يحفظ في الإنسان اللسان، لأنها المحرك للجوارح، كما جاء في الحديث أن الجوارح كلها تقول: لسان إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وجاء في البخاري ومسلم عن سهل ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أنا من ضمن لسانه وفرجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أضمن له الجنة. فلهذا فحفظ اللسان عظيم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالذي يراقب الله عز وجل هو الذي ينجو من هذه المعصية، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. وحكى القرطبي في تفسيره إجماع العلماء على أنها، أو اتفاق العلماء على أنها كبيرة. وذكر بعض أهل العلم التفريق بين الغيبة أو بين الشخص الذي يغتاب وبين ما يقال فيه، كما ذكر ذلك الغزالي في الإحياء. لكن أكثر أهل العلم على أنها كبيرة، الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، ودلت الأدلة على ذلك، منها الآية. ها الآية، الله عز وجل شبه اغتياب الرجل لأخيه، شبهه بمن يأكل لحم أخيه ميتا، ولا شك أن هذا عظيم. ولم يشبه هذا التشبيه إلا لأن الغيبة عظيمة، ولأن فيها انتهاك لعرض المسلم، وفيها كذلك أيضا من ناحية المجتمعات تفكك الأسر وتفكك المجتمعات بسبب هذه الغيبة، وأيضا إحلال الفساد والشحناء والبغضاء والعداوة بسبب هذه الغيبة. فلهذا فهي تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء أيضا ما يدل على أنها كبيرة، ما جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مررت حين أسري بي، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. يخمشون معناه يأتون بأظفارهم ويجرحون وجوههم وصدورهم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويأكلون أعراضهم. الذين يغتابون الناس ويأكلون أعراضهم. فانظر إلى هذا الحديث، جاء به فيه وعيد شديد لمن يغتاب الناس. وأيضا الحديث الذي ذكرناه قبل، حديث أبي برزة، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، أنا جعلهم كالمنافقين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في قعر بيته. فهذا أيضا ما يدل على أن هذه الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وأيضا هي تدخل أيضا في الآيات التي فيها ذكر الأعراض، مثل قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وأيضا تدخل في أذية المؤمنين: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأيضا تدخل أيضا في الاستطالة في أعراض الناس، فهي غيبة أيضا. وقد جاء في حديث أبي الأعور سعيد بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. قال البغوي: استطالة أي استطالة لسانه، طول لسانه، معنى يطيل لسانه فيه، أي يقع فيه ويقع في عرضه. فهذا من أربى الربا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد قال كما جاء في حديث بكرة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالذي يقع في أعراض المسلمين فهو يغتابهم، وهو داخل في هذه الآيات والأحاديث. فلهذا فالغيبة أمرها عظيم، والواجب على المسلم أنه يراقب ألفاظه، فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا راقب العبد المسلم الفاضة فإنه ينجو بحمد الله جل وعلا. ولأن الغيبة تدخل بمعان كثيرة، معنى يقولها الإنسان إما مثلا يقولها لأجل مثلا استنقاص لغيره، يقولها حسدا لغيره، يقولها أيضا أحيانا كما قال الإمام النووي رحمه الله يقولها تعجبا، أيضا ذكر شيخ الإسلام أيضا هذا يقولها تعجبا أو غما، أنا يقول مثلا كما أعجبت من فلان يفعل كيت وكيت، معناه يأتي بها على أنه تعجب، أو غما فيقول غمني فلان أنه فعل كذا وكذا وهو يريد غيبته، وكذلك يقول مسكين فلان حصل له كذا وقال كذا وهو يريد غيبته وذكره بما يكره. ولهذا أيضا أحيانا الغيبة تأتي بدون ما يشعر الإنسان أنه يريد أن يغتاب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد وأبي داود والنسائي، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حسبك صفية، وتعني أي قصيرة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو خلطت بماء البحر لتغير البحر منها. قالت وحكيت له إنسانا قال لو أن لي كذا وكذا ما حكيت إنسانا، أنا مثلت شخصا. ولهذا هذا الحديث يدل على أن تمثيل الأشخاص يعتبر أيضا من الغيبة التي حرمها الله، أن يمثل شخصا سواء كان في هيئة مشيه أو في كلامه ويريد ذمه بذلك، فهذا يعتبر أيضا من الغيبة. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصديقة رضي الله عنها، وهي ما كانت تقصد العيب، لكن فذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الكلمة عظيمة. أنا كم منا يذكر الشخص فيقول فلان القصير فلان كذا وهو يريد عيبه، ما يريد مثلا التعريف به، يريد عيبه، فهذا لا يجوز ويعتبر من الغيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فلهذا فالواجب علينا عباد الله أن نتوقع في الكلام ولا نغتاب، وإذا نصحنا أن ننتصح، لأن كثيرا ما يكون في المجالس فتجد الرجل ينتهك عرض أخيه ويتكلم فيه، فإذا قيل له اتق الله قال إيش نحن نغتاب، وكأنه لا يغتاب، فهو يغتاب ويتكلم في أخيه ويظن أنها ليس بغيبة. وأيضا تجد أنه يغضب إذا نصح، وأيضا كذلك من ينصح في مثل هذه الأشياء تجد أن الناس يبتعدون عنه. لماذا؟ لأنه يذكرهم بمثل هذه الأمور ويظنون أنه يعكر مجالسهم بهذا، لأن كما قال العلماء أصبحت الغيبة فاكهة المسلمين، والعاقل لا ينبغي له أن يغتاب. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول لو أردت أن أغتاب أحدا لاغتبت أمي فهي حق بحسناتي. أنا الذي يغتاب يهدي للناس حسناته. ولهذا الحسن رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال فلان يتكلم عليك، فدخل بيته وأعطاه طبقا من تمر وقال اهده إياه فإن كان حقا فقد أعطاني حسناته. فهذا الفقه العظيم الذي كان عليه السلف. ولهذا فهم لا يفرحون بهذه الغيبة لأنها تأكل الحسنات وتأخذ الحسنات كما جاء في حديث المفلس. ولهذا من حصل منه أن اغتاب أخاه بدون أن يشعر أو موافقة لأهل المجلس فالذي ينبغي له أن يستحلل منه. وهل واجب عليه أن يذهب إليه ويستحلل؟ قال العلماء إن كان في أمر لا بد منه فيه قصاص مثلا كالقتل، أقصد كالقذف، فهذا لا بد أن يتحلل منه ويذهب إليه. وإن كان أمر ليس كذلك فهذا إن كان مثلا رأى أنه سيزيد اتيانه إليه في مثلا أنه يغضب عليه أو تكون بينهما شحناء وكذا، فلا يذهب ويستغفر له ويدعو له، فهذا يعتبر مثل التحلل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان لأخيه عليه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل الغد، فإن ثم ليس أو فإن ثم ليس دينار ولا درهم، أي ليس هناك ليس ثم دينار ولا درهم، ليس في القيامة دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات، وكما جاء في حديث المفلس فيأخذ غرماؤه من حسناته الذي جاء وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فتؤخذ من حسناته فترد إلى حسنات غيره، حتى إذا فنيت أخذ من سيئات غيره فطرحت عليه فأدخل النار. فلهذا فهذا ليس بالهين، إذا كثر الإنسان أو صارت الغيبة عنده مرض في ذكر الناس فإنه سيخسر كثيرا، قد تذهب حسناته كلها، وهذا خسارة عظيمة. فلهذا ينبغي على المسلم أنه يتحرى لنفسه ويراقب الله عز وجل في كلماته، فإن حصل منه شيء استغفر الله، وإن حصل أيضا منه شيء واستطاع أن يتحلل من أخيه فليتحلل فهو أعظم. فلهذا فهذه الغيبة وخطرها، وقد جاء أن الغيبة تباح في بعض المواضع كما ذكر بعضهم، ذكره الإمام النووي وغيره ذاك البيت: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة الأشياء: المتظلم والمعرف الذي يعرف ذاك الأعمش أو ذاك الأعرج وعرف به، أو ذاك الصغير لأنه عرف بالصغير، هذا ما في شيء إذا كان عبر تعريف، أو متظلم يتظلم عند من ينصفه أو من يظن أنه سينصفه: فلان أخذ مالي، فلان فعل بي كذا وكذا، فهذا ما في شيء. أيضا كذلك الذي يحذر منه إذا كان من أهل البدع وممن يفسد في دين الله عز وجل، أو أنه لأجل مثلا استنصح في زواج أو غيره فقال بنصحه فحذر من هذا الشخص أنهم يزوجوه أو كذا، فهذا كله من الغيبة الجائزة. وكذلك أيضا مجاهر بالفسق، الذي يجاهر بالفسق تسقط حرمته كما قال الحسن: من جاهر بفسقه سقطت حرمته، معنى أنه لا حرمة له، لكن ليس المراد أنه لا حرمة له أنه يتكلم في أشياء غير ما هو عليه من المعصية، معنى لا يجوز أن يتكلم في شكله الذي خلقه الله عز وجل عليه، لا يجوز أيضا أن يتكلم في أهله في كذا، فالأمور التي لا تتعلق بهذه المعصية لا يتكلم فيها، لكن لو تكلم بأنه شارب خمر، رجل زان وغيره من هذا وهو مجاهر بمثل هذه الأمور، فهذا قد سقطت حرمته أصلا فليس عليه غيبة. بل العلماء قال الذي هو مشهور بالزنا ويتفاخر به فإنه ليس أيضا عليه قذف، لو قذف أيضا هذا القذف صحيح، لأنه هو الذي يتجاهر أو يجاهر بهذه المعصية. ومنهم من يجعل ذلك في أغنية، ومنهم من يجعل ذلك في شعرة، وهذا كله من المجاهرة بالمعاصي. فلهذا من جاهر بالفسق فقد سقطت حرمته وأجيز غيبته، وقد ذكر القرطبي وغيره إجماع المسلمين على هذا. وكذلك أيضا قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أنا مثلا يأتي إلى فلان يقول له: انظر إلى فلان يفعل كذا ويفعل كذا، لماذا لا تنصحه؟ لماذا لا معنى تمنعه من هذا؟ فهذا أيضا جائز لأجل المصلحة وأجل مصلحته هو نفسه، أنه ينصح من ذلك المنكر الذي يأتيه. فهذه بعض الأشياء التي ذكرت أنه يجوز فيها الغيبة باختصار، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.